إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. إليك أيها المسلم هذه الغنيمة الباردة التي لا نصب فيها ولا تعب، جلوسك في مجلس العلم تقربًا لربك لتستدل بها مثل هذه المجالس على طريق الجنة، فإنه قد خرج الترمذي في جامعه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له به طريقا إلى الجنة. وإنه لا شك أن الرجل مصاب، يكون مصاب في عقله إذا أراد أن يسافر إلى بلد ويرى أن في تلك البلد متعته ومراده ورزقه، ثم أنه لا يحمل معه خارطة الطريق، لا شك أن هذا لا عقل له. كذلك الذي يقول: أنا أسلك الطريق إلى الله وليس معي خارطة الطريق إلى جنته سبحانه التي وعد المتقون، فالتقوى التي وعد المتقين بها، فالتقوى قائمة على العلم، فمن أراد أن يتقي الله بلا علم ولد من ذلك بدع كثير. خذ مثلا المعتمر، يريد يتقي الله بالعمرة، خائف من الله، يريد أجر، لكن لا يطلب العلم الذي يعرفه بمناسك العمرة. كم بدعة احصله كثير، أول بدعة يصنعها يكشف عاتقه الأيمن عند تسمية الإحرام، وإنما كشف العاتق يكون عند طواف العمرة ثم يغلق عاتقه الأيمن. نعم، يشير الكعبة 3 مرات: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذه من البدع، وإنما يلتفت ويشير مرة يقول الله أكبر. وسم كثير: لو أني كشفت لك بدع العمرة لهالك الأمر. هذا مثال على عبادة يصنعها البعض ولا يعرف خارطة الطريق لتصويب عبادتهم وشق طريق الجنة. وذلك قال طلق ابن حبيب، قال ابن القيم: أحسن ما سمعت في معنى تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، يعني هو العلم النافع، أما إذا صرت تريد أن تعمل بطاعة الله على غير نور وعلم فما تفسده والله في دين الله وأنت لا تشعر أكثر ما تصلحه. وفي الحديث: ما اجتمع قوم، هذه الغنيمة العظيمة، ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم، وفي حديث: قد بدلت سيئاتكم حسنات. فنشكر أولا وزارة الشؤون الإسلامية تنظيم هذا اللقاء المهم جدا، وسترى أهميته من خلال مباحثه، أن البعض عنده من استفحال قديما يعني بعض الجماعات التي انحرفت عن منهج السلف وصارت تخلق عداوة بين الناس وولاة أمورها، ولا يسلكون بهم المسلك الشرعي الصحيح في السنة ولو جاروا، لا يذكرون لهم مثل حديث: اسمع واطع وان جرى ظهرك واخذ مالك، لأن هذا الحديث يخالف الجماعة التي انحرفت عن منهج السلف في ذلك، مما صار عندهم حساسية، هذه الطائفة الشاذة أقصد حساسية من ذكر الوطن، إذا سمعوا كلمة الوطن نفروا وقالوا من يذكر أمن الأوطان ومن يثني على قادة الأوطان إلى آخره يتهم بالنفاق والعمالة وغير ذلك، ولا يعرف أن القضية شرعية ليست سياسية، فإن الله قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم، وقال من صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج عن الجماعة قيل شبر فمات مات ميتة جاهلية، ومن يحب أن يموت ميتة الكفار عياذا بالله الذين كانوا لا يحبون أن يكون هناك أمير عليهم. في محاضرة بعنوان سبب أو الأمن في الأوطان مسؤولية الجميع، فنشكر وزارة الإسلامية ومن تمثل لها من فرع منطقة مكة ثم مكتب الدعوة بجدة على تنظيم هذه المحاضرة. أولا المبحث الأول والمسألة الأولى في هذه المسألة بيان نعمة الأمن في الأوطان، يعني البلدان التي تسكنها هذا الوطن، هذه نعمة عظيمة جدا. وقد دعا الأنبياء من قبل للحصول عليها في بلدانهم، كما قال إبراهيم عليه السلام رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. لما؟ لأن لو ضاع الأمن بيننا فصار الواحد منا يخشى أن يذهب إلى البقالة ليأتي بالخبز، يخشى كل ما قالوا له الخبز نحن جائعون يقول نصبروا الآن لعله يحصل هناك تراشق بالرصاص وقنابل وقتل، اصبروا اصبروا اصبروا، يخاف. ثم إذا جاء يخرج يتشهد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن هذا رسول الله ويودع أهله، فذا سيفقد على إثره نعم الطمأنينة في العبادات، جلب الأرزاق والخيرات نعم وغير ذلك من مقومات الحياة. لو كان الرجل غنيا ثريا لكن معدوم الأمن فإنه لا يرى لقصره هذا ولا لما ولا لملكه ولا لمتاعه من أثاث ومن مرفهات، لا يرى لها وزنا لأنه غير آمن، يسمع الرصاص من كل مكان والقنابل نعم وغير ذلك. بينما رجل يعيش كفافا في كوخ نعم بساط تحته حصير حصير وعنده قوت يومه قوت يومه مثل ما كان يعيش الرسول، يعني حجرة حصير نعم واحدة حجرة كحجرة عائشة، لكنه آمن في وطنه آمن لا يخشى قتل ولا يخشى تهديد نعم، فتجده بعبادة الله أسعد العبيد سبحان الله من أسعد العبيد. أنا نظرت كيف أهمية الآمن، يعني يكون عند الإنسان كل مقومات السعادة المالية يعني ثم غير آمن، يكون غير آمن خائف. سواء انظر الآن سواء كان ذلك على مستوى أفراد أو جماعات، أفراد لأن الأمن ليس هو فقط في مجموع الوطن بل يمكن في الأفراد، امرأة عندها زوج متسلط جبار يدخل البيت يضرب كما قال تلك المرأة الجاهلية في عهد التي حكت عنها عائشة عيا طبقاء جشك أو فلك أو جمع كل لك نعم، فلا تحس هذا المرأة بأمن لأن زوجها مشاكس ضراب للنساء نعم يهين يشتم يقبح الوجه إلى آخره. فمهما ملك ذلك الزوج هذه المرأة وهو يرعبها بالتهديد والضرب من مقومات السعادة، أعطى لها سائق بأفخم سيارة وقصر وأثاث ولباس فارح، فإنها لن تجد لكل ذلك طعما هذه المرأة. إذا المطلوب الأمن أن يكون في المجتمع عموما بالوقاية من أو التحصين من العدو، نعم، وكذلك في الأفراد كزوجة في منزل أو ولد في منزل أو شخص في مكتب عمل له مدير متسلط إلى آخره. فإذا كان ذلك كذلك ولا تحصل الراحة وهناء القلب إلا بالأمن، مهما ملك الإنسان من مال، وأنه لن يكون الأمن إلا بتعاون الجميع، القيادة مع مواطنيها، لأنهم يعيشون في هذا الوطن. والله يقول وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. إذا أصبح الأمن حينئذ ليس مروطا بولي الأمر فقط، بل هي مسؤولية الجميع، لأنهم يعيشون في هذا البلد، يعيشون في هذا الوطن، فلا بد حينئذ أن يبذلوا الجهد في حمايته وبذل الوسع لوقايته من شر الأشرار وكيد الفجار، وكل بحسبه. فالوطن يعيش فيه ولي أمر يقوده، يعيش فيه عالم، خطيب مسجد، إمام مسجد، مدرس في مدرسة، نعم، أم ترعى عيالها في المنزل، أب يصرف على أولاده ويتعاهدهم ويسكن، لا شك يسكنون معه ويدير بيته، تتوزع مسؤولية الأمن بحسب الشخص. فولي الأمر بما أعطي من سلطان وقوة وجيش وهيبة الملك، لأن الملك هذا يا إخوان عطاء من الله، كما قال الله تعالى، أو قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وفي الآية في سورة البقرة جعل من ملكا سبحانه؟ طالوت ملكا. قالوا أن يكون له الملك علينا، خلاص إذا جعل الله إنسان ملك وقدر أن يكون ملك، وزع سبحانه وتعالى هيبته وسلطانه في قلوب الخلق. شف، لو كان الملك بالغ من الضعف أنه يحبو على الأرض، يحبو ما يستطيع يمشي ولا يستطيع يتكلم، أصم، وخلق الله الملك له وقدره له، تتحرك الشعوب بإذن الله كلها بالإشارة ويكتب كتابة فتنفذ، لأنه له سلطان. فمن الغباوة أن تنازع السلطان، لأن الله جعله سلطان، قذف في قلوب الناس هيبته وملكه. وتذكرون يوم قدر الله عز وجل نزع السلطان من قلوب الناس في حق مثل القذافي وفي حق من؟ صدام حسين، في ساعة أوقف الله سلطان الملك في قلوب الناس، ثم صاروا يطاردون رئيسهم، كل الكل يطارده. أليس هذا يدل على أنها آية من آيات الله الملك؟ فإذا وضع الله الملك في قلوب الناس وغرزه الهيبة من السلطان انقاد الناس للطاعة كما ذكرت لكم. فمسؤولية من أعطاه الله هيبة السلطان وكان له نواب أيضا من هيبته، من هيبته يعطون هيبة من جنس تلك الهيبة، فلا يجوز غيبة السلطان ولا نوابه لما يحصل من ذلك من تفرق الكلمة والفتن كما تعلمون، ويذهب الأمن في الأوطان كما ترون في الدول التي حولنا. ولذلك يسعد الشخص حقيقة إذا رأى الأمن مستتب على يد ولي أمر حكيم حازم، لما يفرح؟ لأنه سيعبد الله مطمئن. وراءه حفرة، وراءه قبر. تصور أن تعلم أنك ميت وراء قبر وتخاف تخرج من المسجد، تبعد في البيت تصلي، كيف يقوى إيمانك وانت كل شوي تصلي مع حالك في البيت ولا تخرج المسجد كما ينبغي؟ تريد أن تحج؟ لا تستطيع. تريد أن تأخذ صلاة التراويح في رمضان؟ لا تستطيع. كما كانوا من قبل يأخذ الواحد منهم سلاحة ليأخذ التراويح، إما يرجع لأهله يتعشى أو يتسحر أو يموت في قارة الطريق، لا يستطيع أن يصلي التراويح إلا مع سلاح. أي إيمان وقوة له في ذلك يكون، وزيادة منه وازدياد من الخير ولا أمن. فهذا ولي الأمر. ثم المواطن بحسبه، رجال الأمن ينفذون أمر ولي الأمر في الخطط التي تجرى لتطهير البلاد من اللصوص ومن الجماعات المنحرفة بالقبض عليهم وإبعادهم عن المجتمع حتى لا يحدث فيه الخوف بالفتنة والقتل وغير ذلك، كما سمعتم ممن حولكم لما بقي أولئك لم تطهر البلاد منهم، حث الناس بالإعلام الزائف الذي ينتمون إليه كقناة الجزيرة وغيرها على الخروج على الشوارع، لأنه ما تطهر البلد منهم، ما تطهرت البلاد منهم كجماعة الإخوان واللي يسمونهم السورية والدواعش أو القاعدة، فزجوا بالناس في الشوارع. حتى كانت المقاتل العظيمة تلك في سوريا، مات نحو 700,000 جثة أهدرت دمها من غير يعني من غير داعي. ثم ما فتحت مصر ولا بني قصر، لا فائدة. إذن هذا واجب ولي الأمر تحقيق الأمن ونوابه من رجال الأمن والوزارات كلا بحسب التخصص الذي هو فيه. وزارة الحج يسعون في الحج إلى تحقيق أمن الناس من التهاوي والتداعس، ينشئون مشاريع كمشروع الجمرات اللي فعلوه جزاهم الله خير، تقنية عالية نعم، لكي يرموا الجمرات من غير أن يلهس بعضهم بعض، يحققوا الأمن بذلك كل بحسبه. نعم الجوازات تمنع تسلل البلاد، اللصوص الذين يحملون حقد على هذه البلاد نعم، ويدخل يريد أن يدخل مثلا مخدرات إلى البلد أو أنه معروف أنه إجرامي في تلك البلد وشكت الجوازات فيه فيبحث في بلده عنه، إلى أن يمنعون من دخول البلد حتى لا يحدث فيها فتن. والجمارك تمنع دخول المخدرات ليحدث الأمن، ودخول الصور المهيجة للجنس حتى لا يختل الأمن، لأنه إذا وقعت هذه المهيجات في المجتمع ونظرت الفتاة أو الشاب إلى هذه المهيجات صار ربما القتل، لأن الشخص لا يرضى أن أخته تفعل كذا فربما قتلها إلى آخره. فكل جهة حينئذ مسؤولة عن تحقيق الأمن بحسب التخصص والقوة الإدارية التي تملكها من ما سمح به ولي الأمر وكان في صلاحيتهم. أما الأسر فرب الأسرة كذلك عليه واجب أن يحصن أولاده من هذه الأفكار الدخيلة، ينقل له كلام العلماء في هذه الجماعات اللي انحرفت عن مسلك السلف وصارت تثير الناس للخروج على ذات أمرها. فلو ترك بنته في وهي تتغدى سمعت كلمة من زميلتها بالجامعة يعني تدنس مقام ولي الأمر وتطعن فيه، فحرك رأسه وضحك والخروج يبدأ بكلمة لكان خائن، كان ينبغي أن يزجرها حتى يتحقق الأمن، لأن الأسرة لبنة من لبنات المجتمع، فإذا فسدت الأسرة فسد المجتمع. فينبغي أن يزجر زوجه بنته إن سمعوا سمع منهم على الغداء أو جلسة النزهة طعن في ولي الأمر، لأن من هنا يبدأ الخلل بالأمن في الأوطان من الأسر. فعلى ولي الأمر حينئذ رب الأسرة واجب، وربة المنزل واجب أن تزجر بنتها ولا تجعلها تمشي مع الداعشيات أو الإخوانيات أو النسويات التي يدعون في الواتساب ونحوها للتحمل من إيش؟ من الولاية، من ولاية ولي الأمر والولاية الأب، ويدعون الزوجة للحرية وتخرج بغير إذن زوجها، نسأل الله العافية. نسويات من أقبح الفئات الإجرامية التي تحاول أن تخترق بلادنا لتخل الأمن فيها، فتجعل النساء يكرهون ولي الأمر لأنه يحد في زعمهن من إيش؟ من حرياتهن. والمرأة إذا انحلت وراها تربية عيال وراها طاعة الزوج وانحل المجتمع، فهم ركزوا على المرأة من أجل ذلك النسويات. نعم، فواجب المرأة أن تحذر بناتها من النسويات ومن الداعشيات ومن صفاتهم الطعن في ولاة الأمر بأسلوب ماكر معروف رخيص. ويدل على أن في المجلس الخاص يجب الزجر لمن طعن في ولي الأمر، لأن هذا يؤدي للخلل في الأمن وخروج على ولي الأمر وسفك الدم كما حصل في سوريا وتونس واليمن، بدأوا من الأسر. ليش؟ قناة الجزيرة تبث التلفزيون وين؟ تفوز القناة في الأسرة، رب الأسرة اقتنع، بناته اقتنعوا، صاروا يخوضون على الغداء والعشاء، شوفوا المملكة ايش تسوي، شوفوا إلى آخره، شوفوا بلدكم ايش تسوي. نعم، فقنعوا بقناعات سيئة أدت إلى ما لا تحمد عقباه كما علمتم، إلا أن بلادنا امتازت بالأمن لأنها أوقفت مجرمي السطو على الأمن كما تعلمون، وكانوا مصدر لقيادات الخونة والتعاون معهم لدينهم وأوطانهم مثل سلمان العودة وأضرابه، مما أوقفته النيابة وأوقفته الدولة كنموذج، يعني ممن كان منبعا للتحريض على ولاة الأمر. راجعوا منتدى النهضة الذي أغلق وكيف صنع فيه من ورشة عمل ليخرج شبابنا وفتياتنا على ولاة أمورهم، فالحمد لله كف الله شره وأمثاله من أصحاب سواعد الإخاء، المسلسل ذاك اللي يخرجون فيه الصحويين، هم كلهم تجار دم ويظهرون الضحك ويظهرون النكات والحكمة وهم تجار دم كلهم بأسرهم. وآخر ما سمعت مما شر البيئة ما يضحك أنهم لجأوا لتكتيل الناس بالنظر فيما يشتهون، فيشتهون الإضحاك، فصنعت تلك العصابة مما يسمون مشايخ مدرسة المشاغبين. أي والله أنا ما كنت أصدق أو حتى رأيت بعيني أنهم مثلوا مسرحية مدرسة المشاغبين وهم يعدون أنفسهم مشايخ للناس. نعم، كل ذلك لتكتيل الناس معهم صفا واحدا ليخرجوا على حكوماتهم. بالإرفاه بالإضحاك ونحو ذلك من الأسلوب القصصي الرخيص في ذلك ليحدث الدماء في الأرض بغير حق، نسأل الله العافية. فكذلك واجب الأولاد أن ينبههم الأب أن يبلغوا عن أي شبهة يرونها في الحي من ناس متلثمين يدخلون حقائب يتفتون لعلهم يدخلون أسلحة، يبلغون، نعم يبلغون الأجهزة الأمنية من طريق الرقم الموحد عن أي شيء، وهم يتابعون يقول اللي شافه بس لا يخاف، يقول اللي شافه، وحينئذ يتم القبض في لحظات على تلك العصابات الإجرامية التي تريد أن تخل بأمن البلاد، سواء كانوا من الإخوان المسلمين أو السورية أو القاعدة أتباع أسامة بن لادن وغيرهم. فعندنا جهاز أمني قوي جدا لا مثيل له، حتى اندهش العالم الغربي والشرقي في قوته في القبض في لحظات على المجرمين على بصورة أذهلت العالم كله، حتى صرنا والحمد لله المركز الأول في العالم في الأمن في أو على مدار أو في حيز أفضل يعني وأشهر 20 دولة تمثل التكنولوجيا والتقدم، صدنا نحن في القمة، قمة هرم الأمن، وما ذلك إلا ما سننتقل إليه في تحقيق الأمن. إن أعظم وسيلة تحقيق الأمن حينئذ التي يجب أن نتعاون فيها كلنا ولا ننسى ونتم بقي دور من كان إمام خطيب في المساجد أن يرد على تلك الجماعات وينقل كلام العلماء ويقنع المصلين بترك الانضمام تلك الجماعات سواء بصفة سرية أو علنية، نعم هذا واجب على الجميع التعاون بين الحاكم والمحكوم لحصول عليه الطمأنينة، نشر التوحيد. ننتقل الآن لأعظم أسباب الأمن، نشر التوحيد وتحقيقه في البلدان. قال الله تعالى في كتابه وهو سبب الأمن فيها: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن أخل بالتوحيد وسمح للأوقاف وحماها ووضع لها ميزانية لحماية الشرك عياذا بالله، فصنع في المساجد قباب وأضرحة وسوى أوقاف ميزانية دولة، يعني سخر عشرة أو كذا لحماية الأضرحة والشركيات، بشر نعم حينئذ من فعل ذلك بالفشل في الأمن، لأن الله بيّن من يكون آمن في الدول هم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، كما جاء في صحيح البخاري أن النبي فسر الظلم بالشرك. فمتى ما تعاونت الأسرة، رب الأسرة علم أولاده التوحيد، قرأ لهم كل يوم صفحة من كتاب شرح الوهاب كتاب التوحيد ثلاث أصول قواعد أربع، المدرس المسجد والخطيب في المنبر نشر التوحيد بين الناس، فلا شك أنه يكون لبن أساس وعمود قويم لحماية الأمن، هذا الخطيب وهذا المدرس العالم الفقيه وكذلك الأديب الذي عنده حسن كتاب ينقل عن العلماء لكن يصيغ ببيان جميل في الصحف ضرورة تحقيق التوحيد ومآثر أهل التوحيد وآثارهم في البلاد والعباد، كالشيخ محمد الوهاب المجدد الإمام المجدد رحمه الله وغيرهم كمشايخنا الشيخ بن باز والعثيمين كلهم الألباني العلامة والشيخ الفوزان كلهم سبحان الله كانوا دعاة توحيد. اصبر المعلومات التي ينشرونها سواء من تيسر له مسجل جلسات كالشيخ الألباني وتيسر له دروس المسجد كالشيخ بن باز كلهم سبحان الله نفس الدعوة للتوحيد كان هو الأساس عندهم، وإنكار الشرك وزجر من وقع في الشرك أو اقترب منها بتوجيه من ولي الأمر هذا المهم. ففي بلدنا مثلا في أحد مواد الحكم تقوية القوات المسلحة، جيش القوات المسلحة لحماية العقيدة. البعض يقول كيف هذا، كيف ما ترى أنه إذا نزلت تغريدة فيها مس بالعقيدة تتحرك النيابة العامة فورا يقبض على الشخص هذا؟ لأن عندنا مواد الحكم على هذا أنها تحمل عقيدة. إذا قام ملحد يطعن في عائشة، يطعن في الرسول، يطعن في الذات الإلهية، إيش مصيره؟ تعرفون كلكم في لحظات القبض عليه. إذن دولة تحمي إيش؟ تحمي القيم الدينية، توحيد أهم، فتحمي الحرمين. قال الله تعالى في كتابه ممتنا على نعمة الأمن عند قريش ليسلم ويؤمنوا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. إذن الدعوة للتوحيد سبب أعظم للأمن، حماية الحرم المسجد الحرام سبب عظيم للأمن أيضا. كيف عرفنا الأخير؟ الأول عرفناه بالدليل، الثاني لقوله تعالى وسبحان الله كيف وافق الأمر إمام المسجد الليلة، ما أدري هو قصد لكن قرأ لإيلاف قريش وها نحن نجعلها من مقومات هذا المجلس. نعم، وما نرتكز عليه وننطلق منه من أسباب الأمن، إذ قال الله تعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع ومنهم من خوف. انظر كيف الله آمن قريش من خوف وأطعمهم من جوع، حمل بيت الحرام مسجد الحرام مع كونهم نصبوا حول الكعبة 63 صنم، فدولة طهرت البيت الحرام من الأصنام من عهد المؤسس من العهد محمد بن سعود مع شيخ بن الوهاب مرورا بالمؤسس الملك عبد العزيز. أليس بالله باب أولى أن الله يحمي هذه البلد التي تحمي الحرم المسجد الحرام؟ أرسل الله طير أبابيل على من أراد أن يخل بالأمن ويهدم الكعبة أبرهة، أليس من باب أولى هذه الدولة ستوفق لملك أسلحة؟ حتى لو دولة تقول ما نعطيكم أسلحة وأخرى، لابد إن شاء الله أن الله سبحانه وتعالى يسخر لها ما يحمي الحرم من مثل سطو الحوثية وأمثالهم من الجبناء، لابد. فكفار قريش ما كان عندهم أسلحة، الله سبحانه مدهم بسلاح جوي فتاك وهم طير أبابيل. نعم، فلابد حينئذ من سلاح، نعم، يختلق إن شاء الله لكل من سولت له نفسه الخبيثة الدنيء المجرمة أن يعبث مقدسات هذا البلد أو يعبث بخيراتها حسدا من عند نفسه أو ازديادا لنفوذه بغير حق، فإنها حينئذ ستقطع الأصبع التي تشير لهذه البلد فضلا عن ممارسة أعمال الشغب التي نراها من مجرمي الحوثية بإعاز من الرافضة. نعم، سينتهي أمرهم قريبا، فإنهم تعاهدوا وتعاونوا في زعمهم لدخول الحرم مسجد الحرام، يريدون يصلوا إليه ويرفعوا رايات الرافضة ويدفنون الخميني هناك ويفعلون أضرحة، لكن جاء هذا بطل الأمن الملك سلمان الحازم وردعهم عاصفة الحزم، ثم لما اقتضى عنده الأمر لرؤيته لخونة يعاونون الحوثية قام بالتحالف ووفق. سبحان الله، 60 دولة كيف تطيعوا في لحظة؟ لكن توفيق الله، وردعهم وأراهم من هم وأنهم لا يسوون بعرة، وأدخلهم في حشوشهم، فصاروا ما يملكون كل شوي إلا طائرة جبانة مسيرة كذا تحت الرادار تضرب ضربة ثم تقصف كثير منها، وقنابل وصواريخ باليستية هذا الجبن الذي استطاعوا عليه. فلا بد حقيقة أن نشكر الله أولا، ثم النبي أرشدنا أنه لا يشكر الله من لا يشكر إيش؟ الناس. فنشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، ونشكر ابنه ولي عهده ملك محمد الأمير محمد بن سلمان صاحب السمو الملكي على أنه كان من أعظم الأسباب الأمن. جاء جزاه الله خير قال إيش من يسوي هذه الفوضى عندنا هذه، ويئز الخطباء في المساجد ويفعل ويئز النسويات ويئز، يقول والله هذه أسماءهم وهذه مقتضى الإخباريات الأمنية عنهم، فلان فلان منهم سلمان العودة منهم إلى آخره. قال جيبوهم طلعوهم بالسجن، ازبلوهم بالسجن، خلاص انتهى الأمر. شوف سبحان الله بعد هذه الحركة التي الحازم التي قام بها. أنشدكم بالله، تسمعون تفجيرات الأيام ذي؟ تسمعون؟ الحمد لله. إذن ليش ما نشكر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، والده خادم الحرمين، لما سعوا فيهم تحقيق الأمن من جهة ردع الحوثة اللي كان والله قاب قوسين أدنى، ما تشوف الحوث إلا تحت عند بيتك بيرفع سلاحه ويفعل مثل ما فعل في اليمن، حتى استغاثوا بالملك سلمان بعد الله عز وجل. يقف عند عائلة فقيرة كما حدثني إخوانا من اليمن بجانب مسجدي هنا بجدة، واقف مع بعض إخوانا من اليمن في الشارع ويحدثوني إجرام الحوثيين قبل عاصفة الحزم. والله يا إخوان يقول الحوثي يجي خل الأمن لا شك، يأتي برشاشه وأربيجيه ويقف عند الباب، طلعوا أكل عندكم ابتزاز، ما عندنا مساكين، يطلعون حفنة من شعير أو من رز، نعم، ويأخذ منهم ويتركهم يسيحون الأولاد الصغار، ظلم وبغي وجبروت، لأنهم يرون هؤلاء كفار أصلا يستحل يعني ماله. فقام الملك سلمان بأمر يؤرخ له ويكتب في التاريخ ماء من ذهب في الخارج، وإعازات منه للداخل قام بها ابنه في حزم تام. فأخذ زبالة الإخوان والمحرضين هؤلاء وأوقفهم، ثم توج الأمر بفصل فكرهم بتاتا. يعني هؤلاء بأبدانهم لم دخلوا السجون بأبدانهم، وش بيبقى يا إخوان؟ بيبقى فكرهم الذي تكلموا به على صورة خطيب منبر يطلع عندنا هنا في الدار في بلدنا ويلوح على ولي الأمر. طيب جاء دور من حينئذ؟ وزير الشؤون الإسلامية، وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، الذي حقيقة يعني ما أذكر أنا شخصيا، ونعرف أنه لا يسمعني ولا ما مر في تاريخ فيما أذكر شخص حازم على الخوارج بهذا المستوى. وجد دعم أيضا من القيادة لا شك، وجد دعم ظهر مثله، لكن ممكن بعض الناس يجد دعم ويتخاذل، مرض في نفسه يتخاذل، لكن هذا وجد دعم وأدى الدعم حقه شكرا لله إن شاء الله. فأوقف كل من تسول نفسه أن يعتلي المنبر هذا ويستأسد برأي الخوارج فورا يعزل، وهو قرائن يعرفها وله أصحاب وله فضلاء من الموظفين يعرفون من إيش من يتسلل على المنبر وليس بأهل له، فمن طريق الاختبارات، من طريق التغريدات، من طريق الاجتماعات، من طريق الأصحاب الذين تابوا وعلموا الشيخ وعلموا يعني تابوا، يعني بعضهم كان يمشي مع السورية واخذ أسماء كلهم ولو كانوا 7000 كلها حطها عنده وزارة الشؤون الإسلامية، وصار يعزل هذا وهذا وهذا، معروفين يعني مو بسهل المسألة، نعم مو بكذا يعني عباط أن يفصل فلان المنبر ولا دراسات هذه يا أخوان. أي نعم، وهؤلاء لو بقوا بالله عليكم بقوا بدلا وفكرا، وش سووا في البلد؟ بدلا ما سجنهم الملك الأمير محمد بن سلمان، فكرا ما وجد مثل الشيخ الوزير المبارك عبد اللطيف على الشيخ، والله الذي لا إله إلا الله، ثم هؤلاء أقسم بالله أظن إننا كنا مقبلون على كارثة عظيمة حست بها الدولة، فوظفت هذين الجبلين نعم لحماية أمننا، فيجب التعاون معهما. بالدلالة على أي شبهة تراها في حيك تتصل بالرقم الأمني الموحد وتشكر، لا تنتظر من الدولة مكافأة، افعل لك خالص لوجه الله لتحمي البلد الحرام، لا تنتظر يعطوني 5 مليون ولا يعطوني أبدا، افعل ذلك خالصا لله لأنك تحمي الحرمين، تحمي المسجد الحرام. تذكرون ذلك الذي الدولة تلطفت معه وأعطته يعني مبالغ سدد ديونه وفلوس وخرجته من السجن ومدرنا يعني أقنع على هذا أنه خلاص استقام الرجل، لما خرج فجر في المسجد النبوي. يعني في ناس يا إخوان ما عاد ينفع فيه محتواء ولا طبطب على الظهر، فصل حزم مثل السرطان، ما يجوز لنا إيش أن نتهاون معهم أبدا. وهم كانوا يدعوننا للتهاون مع هؤلاء ليبدأوا إيش ينخروا في المجتمع باسم إيش يحتووهم باسم قربوهم إلى آخره، فأحسن الظن فيه من قبل بعض المسؤولين، فماذا كانت النتيجة؟ أخرجوا من السجن، فجروا وفعلوا وفعلوا. نعم طيب، إذن بهذا وتحت نظام الآية وتعاون على البر والتقوى وتعاون على الإثم والعدوان، نفهم من ذلك أننا كلنا مسؤولون لحماية هذا البلد الذي هي آخر معاقل التوحيد. أي والله، من مثل هذا البلد الآن في العالم انقل في الأمن وفي الدين؟ نعم موجود النقص، ما نكشف من هذا، لكن إذا وجد نقص تراه أنت كيف تعالجه؟ تخل بالأمن بالله؟ تروح تأتي بالتقصير وتنشر في تويتر تقول شوف الدولة قصرت في كذا، وتروح عند زملائك بالعمل في الفطور وشوف تسووا الآن، لأنك تخل بالأمن، لأنك تستفز الناس ليش الخروج على ولاة إيش أمرهم. تريد تحقيق الأمن أنت يعني بهذا الفعل؟ والله مو فعل عقلاء، مو فعل عقلاء. أصلا في الفقه إنكار المنكر إذا أدى إلى منكر أكبر حرم الإنكار ولا، فالخروج على ولي الأمر وسفك الدم وتحريض الناس على ذلك بتضخيم المنكرات إلى آخره، منكره عند الله أعظم من منكر وسائل الزنا كالاختلاط والعري أو غير ذلك ولا. لأن النبي قال لزوال السماوات والأرض، لن تزول السماوات والأرض أهون من أن يزول إيش يسفك دم مسلم. وقال في الكعبة كما في صحيح في سنن الماجة، نظر الكعبة قال ما أطيب ريحك ولا دم المسلم أن يسفك، نعم يسفك أو يؤخذ ماله، أو كما قال أعظم حرمة منك يا كعبة. كل المسلمون تجول الكعبة من عهد الرسول الآن، أعظم واحد مسلم بس، حتى لو كان مقصر، حتى لو كان مقصر لكن يحمل لا إله إلا الله، له حرمة عند الله هذا اللي يقول لا إله إلا الله، نعم أحرم من الكعبة حتى وإن كان مقصر وعنده بعض المعاصي حتى ولو، لأنه قال لأنه وصفه بهذا الوصف، رجل مسلم يقول لا إله إلا الله له حرمة أعظم من الكعبة. فإذا الوسيلة لهدر دم المسلم بأن نشيع أخطأ ولي الأمر في تويتر ونسوي ترند عليها إلى آخره، ولا أنصحه بتوجيه الرسول سرا، الرسول الذي قال اللهم صل عليه من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. نعم، فإنه من خرج عن الجماعة قيد شبه مات ميتة جاهلية، أو قال كما في كتاب السنة بعاصم من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبده إيش علانية، وليأخذ يده وليخلو به وليسل إليه، فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. هذه التوجيهات النبوية صدرت بالهوى، وكره هذه الأحاديث فئام من الطغاة الذين مرئ قلبهم بالطغيان، وهو الاستبداد بالرأي وترك الحق والانقياد إليه. لما تريد هذه الأحاديث أمام واحد منهم خبيث فاجر قال إيه اترك هذه أحاديث الجامية، أعوذ بالله يا خبيث القلب، تصادر كلام الرسول بالهوى؟ أليس صحة السند؟ ليش ما تفعل مثل الشيخ الفوزان العلامة علامة الزمان الآن الفقيه قال ليس هناك أصلا شيء اسمه جامية. من أردت أن تعرف من اللبنات التي تخل بأمننا في البلد هذه، فمن صفاتهم في مجالسهم، في الفطور، في الاستراحات إذا اجتمعوا، في النكاحات، في الأشعار، طعن في الأمر وتهيج الناس عليه تلويحا أو تصريحا. ومن صفاتهم سورية والإخوان المسلمين الذين يستحقون أن تبلغ عنهم للقضاء عليهم الحقيقة حتى لا يعبث بأمن هذه البلاد، أنهم يسمون أهل الحديث كالشيخ الفوزان ومن كان معه في الإنكار على الخوارج يسميهم جامية. وأحد طلابي الذين لا أراهم الآن لعله له عذر قال كنت ذاهب الأحضر عند الشيخ الفوزان في مسجد في جدة هنا، فاعترضوني هؤلاء الإخوان المسلمين أوان، يقول لا تروح عند الشيخ صالح الفوزان تراه جامي، لكن ما يصرحون هذا لأنه شافهم تو كان معهم وتائب وجاء عندنا بالحلقة، فيحسبونه إيش باقي معهم ما عارف أنه تاب، فجاي يخاطبونه بلغتهم اللي يسمونها كلمة السر في بينهم، قال لا هذا لا تحضره تراه جامي، أعوذ بالله. وسوى الشيخ الفوزان حتى تبعد الناس عنه بهذا اللقب الذي لا أصل له. الشيخ الفوزان يقول محمد أمان الجامي أصلا، الحمد لله الله جعل لنا علامة نعرف من يخل بالأمن، من علاماتهم تسمية أهل الحديث أتباع السلف من طلاب الشيخ الفوزان، من طلاب بن باز الألباني يسمونهم إيش جامية، يريدون أن يخرجوا ولا يحذروا من الذين يخرجون، ولا نبزوهم بالجامية كما نبزت الصوفية أهل التوحيد والسنن بالوهابية تنفيرا، أخسر طريق للتنفير، ما عندهم علم يردون على أدلتهم، جامي جامي بس هذا خلاص انتهينا يعني. فحينئذ عليك أن تتبع ما قاله الشيخ صالح الفوزان، قال هذا الرجل شيخنا محمد أمان الجامي استفدنا منه، وهو مدرس العقيدة في الجامعة الإسلامية ودرسها 40 سنة أو 30، كم اهتدى عدد من الصوفية من الجهمية، تدري في فرق بين الجهمية والجامية؟ ها اي نعم، الجهمية الايش الاشاعرة الكلابية، كم تاب على يد الشيخ جزاؤه فقط لما قامت فتنة الخليج وسمى اناس مثل سفر سحر الحوادث سلمان العودة الذين طعنوا في الامر وشغبوا في قضية استعانة بالكفار للضرورة نفتى بها تكون علماء وهيجوا الناس على ولاة امرهم على علمائهم ان ما عندهم فقه واقع، فانكر عليهم بالاسم كما فعل محمد لا تجاس الحارث انه مبتدع، الان كل واحد يسمي شخص مبتدع وينكر عليه يسموه جامي، الامام احمد عندكم مش يسمى اكيد لا شك بلغتكم جامي، ليش يقول كيف يتكلم الامام احمد الله يهديه على الحارث المحاسبي وهو له كتاب فهم القران وكان يبكي الناس ويتوبون، يعني ما هي الغلطه يعني كل واحد يغلط، ايوه اذا احمد الحنبل جامي لانه حذر من الحارث المحاسبي، نعم وإليكم المفاجأة العظيمة الخطيرة، وإذا بهم يقفون أمام عمر بن الخطاب أكبر الجامية عندهم حينئذ لأنه حذر من صديق وقال لا تجالسوه، فإذا أكبر الجامية في الدنيا عندكم مبتدى كلامكم، لتحذر عمر تحذير شديد من صديق الذي ليس كان كل كلامه باطل يذكر حقه باطل، نعم منهج الموازنات عندكم كان عمر المفروض يقول لا جسمه يذكر الباطل ويذكر إيش الخير اللي فيه، لكن قال شيخ الفوزان خطأ أن تذكر في المبتدع الحق والباطل لأن هذا يميع التنفير عند السلف، والعدل ذكر الباطل اللي عنده للتنفير منه لا يذكر محاسنه، نعم لا يذكر محاسنه، والعدل في أهل البدع كما قال شيخ الفوزان التحذير منهم كما قال ابن تيمية، والتحذير من أهل البدع والأهواء واجب باتفاق العلماء، ولما حذر شيخنا بن باز بن لادن ما ذكر محاسنه مع أنه كان عنده صدقات الفقراء وعنده له بن لادن عنده، لكن وش قال بن باز؟ قال ليتب أسامة بن لادن، ما قال عليه شيخ ولا شيء، ليتب أسامة بن لادن من طريقته الوخيمة ولا ذكر له حسنة واحدة، لأن الشيخ يعرف أن العدل من أهل البدع خاصة تجار الدم مثل أسامة بن لادن اللي قام يعلن أنه صاحب فكرة تفجير العلية أو ينصر تلك التفجيرات التي وقعت في هذا البلد. سبحان الله العظيم. نعم، فما ذكر حسنة واحدة له، لأن مقام العدل مع أهل البدع ذكر مثالبهم من غير ذكر حسناتهم. وهم إذا سلك الإنسان مسلك الإمام أحمد ومسلك الشيخ بن باز في التحذير من البدع، ولكن ما كان عنده شهرة مثل أحمد، شهرة مثل عمر الخطاب، شهرة مثل بن باز، يجي لمن دونه ويجي يسميهم جامية. نعم، وترى هي طريقة للطعن من فوقهم فوقهم. نعم، ولذلك بعضهم صرح بالفوزان، قال الأخ اللي يحضر معنا حدثني بهذا، قال جاءوني وأنا هو كان يمشي معهم ولكن ما شعروا بتوبته، فقال طيب وهذا أيضا انتبه لا تحضر له بعده لأنه جامي. منه الشيخ صالح الفوزان، نسأل الله العافية. ليش؟ لأنه ينكر على يخرجون على ولاة الأمر، وكل إنسان ينكر على من خرج على الأمر سلم جامين. إذن هم أعداء الأمن، لا بد تحذر منهم، سرطان المجتمع، فلا بد من التعاون من التحذير منهم. وهذا إجماع بين السلف، أجمعت الأمة من لدن رسول الله. يقول الإمام بن تيمية التحذير من البدع والهوى واجب اتفاق العلماء، ودليل وجوب اتباع الاتفاق والإجماع قول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول. يعني إذا ما تنازعتم فهو الحق. ما تنازع العلماء من التحذير من البدع من غير ذكر حسناته، ما تنازع، ورأوا أن هذا بعدل مع أهل البدع. فمن قام بهذا الواجب الآن يسمونه جامي. لا إله إلا الله. من حمى مجتمعك من ما يخل الأمن من التفجير والتخطيط لتدميره، وحذر من البدع حتى أولادك لا يتبعونهم، سميته جامي. طيب نأخذ الآن موقف المخلين بالأمن وحقيقة تعاملهم مع هذا الجانب. خذ مثال على ذلك سلمان العودة، ولده لما ذهب إلى العراق خفية، شعر أبوه من رسالة كتبها على فراشه وغير ذلك أنني متجه للعراق. طيب أنت تعتقد أن تهيج ولدك للخروج لمذاق الصراع كالعراق اللي كنت تفعله أنت مع المواطنين السعوديين وغيرهم في العالم أن يروحون العراق أو إلى آخره في الجهاد وما أدراك ما الجهاد البدعي، يعني كنت تعتقد أنه أمن ولا يخل بالأمن؟ أمن، يقول لك هذا دين الله الحور إلى آخره. طيب ما دام أنه أمن، ليش لجأت لوزارة الداخلية يا سلمان العودة تقول أتوسل يعني إليكم بالله عليكم ترجعوا لولدي؟ طيب راح وردك للأمن حور العين ولا كذا، أقنعت المجتمع، ليش الآن ترجع؟ ترجع من الخير؟ إذن أنت متناقض، أنت ممن يخل بالأمن، فاحذروا هذه الشرذمة يا عباد الله، وحذروا منها، وانقلوا كلام العلماء فيهم، كقول شيخنا بن باز في سفر سلمان الحواري، قال هؤلاء إن لم يتوبوا من تهيج المجتمع على ولاة أمرهم والخروج عليهم من طريق دروسهم ومحاضراتهم أوقفناهم ومنعناهم. ففعلت الدولة ما أوصى به الشيخ بن باز لأنهم لم يتوبوا. سلمان تنهى الدولة توقع عليه تعهد، لم يستجب ويروح مسجد ويسوي فيه كلمة، مش الكلام هذا، أعوذ بالله. فحينئذ على المسلم أن يتقي الله في دين الله، ويعلم أنه لا يمكن تحقيق الأمن إلا من طريقين: التوحيد، نعم، والقيام بحقوقه، وكذلك التحذير من أهل البدع من الخوارج وأمثالهم، وحبسهم ومنعهم من الكلام في المنابر والندوات وغير ذلك من وسائل التواصل، حتى لا يختل الأمن في بلادنا. وهذه مسؤولية الجميع، لأننا نعيش في هذا الوطن، وطن نعم لا نحميه، كما قيل لا يستحق مثلنا أن يشكر الله أو أن يعيش فيه. إذن ما نتاج تحقيق الأمن؟ هذه آخر مسألة نطرحها. نتاج تحقيق الأمن في البلد بتحقيق التوحيد والتحذير من أهل البدع وحبسهم ومنعهم من الكلام في المنابر وغير ذلك. ماذا يحدث وراء ذلك؟ يحدث حصول الأمن في الضرورات الخمس اللي نص عليها الفقهاء متفقين: ضرورة الدين، احفظ الدين. اي والله شوف البلدان الان الذي حصل فيها خلف الامن، فاطاعوا قناه الجزيره وامثالهم وهؤلاء اللي مسمى صحويين وخرجوا في الشوارع، شوف الان ما يتحق عندهم الدين، ساكنين في مخيمات بعشرات بمئات الالوف، ما فيهم يدرس التوحيد ولا في معالم يزورهم، فهم على خطر في باب العقيده، فقد يتسرى اليهم الشرك والتسخط على اقدار الله وغير ذلك مما هو فيه خلل من باحث العقيدة. نعم. ثاني النفس، كم قتل في تلك الثورات، ثورة تونس، اليمن، السودان، وش اسمها هذه، ليبيا، سوريا، كم مئات الألوف يا إخوان. إذن ما حميت ضرورة النفس، وهي من مقومات الأمن، من مقومات الأمن. نعم. العقل، العقل كيف يحفظ العقل بالله، وأم فجأة وهي تطبخ في بيتها ويجيها الصاروخ ويجي هالعربيد الذي أرسل هذا وذهب نصف مطبخها، وتشوف عيالها النصف، نصفهم بقي والنصف الآخر ذهب، ذهبت رجله، ذهبت أي عقل يبقى لها، أي تسبيح، أي صلاة ضحى، وهي تهيم تضرب على نفسها، تعالوا عيالي والطوارئ، وش يمشي بقاله من عقل، طول العيام تقع في عقدة نفسية تتصرف تصرفات المجانين ربما. فأي عقل يحفظ للناس بعد اختلال الأمن بالله؟ نعم. ولذلك واجب الآن العناية بتحذير الناس من المخدرات، لأن الأعداء بدأ يدخلوها علينا، حاول يدخلوها علينا مثل سلمان العودة والثاني من طريق الأمن الفكري، من طريق خلال الأمن الفكري لنخرج عوراتنا، والأمن الحسي اللي هي التعاطي، فصاروا بالأطنان حزب الله وغيره من طريق الموانئ، من طريق الأطنان من المخدرات، لكي يعدم الناس عقولهم فلا يستطيعون أن يقيموا دولة أو يحموها. نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر والمخدرات أشد، لأن تفسد العقل وتورث الدياثة وغير ذلك من الأمراض المستعصية التي تجعل الإنسان بهيما كأنه أدنى من الحمير، يعني حمار تستفيد منه بالله، تشيل بضائع عليك. نعم. هذا الرجل الذي أدمن الخمر أو المرأة التي أدمنت الخمر تخرج الشارع تفسخ ملابسها وترجم الناس، عالة يمسكونها لها ويربطونها، عالة على الناس خلاص ولا. نعم. فاحذروا ما من يخل الأمن مما يرسلون من طريق المطارات وغير ذلك، بلغوا، بلغوا إذا رأيتم يعني شبهة من الشبه، مثلا صاروا يبيعون الخمور من طريق قبر الصحة، يمر ويوزع سيارة توزع قبر الصحة، ليش وين في البقايل؟ إذا عندك يا أخي حرك عقله، شبه أول ما تقول أدنى شبهة بلغ الرقم الموحد 911 900، المهم بلغ الرقم الموحد في إيش، فيما تراه يلتفت يمين ويسار متلثم ويأخذ حقيبة ويدخلها السيارة، أخذ رقم السيارة وبلغ، لا يجوز تسكت. نعم. هذا لأنه الأمن مسؤولية الجميع، لنعيش كلنا في بلد واحد، نحن ولاة أمرنا، لابد أن نحمي هذا البلد. المال، النسل، قطع كم مات من الرجال في ثورة سوريا، كم مات من الأولاد، ذهب النسل، ذهبت الأنفس، ذهب المال، كل ذلك بالخلل بالأمن، فالأمن يحفظ لك ذلك كله، فلا بد أن يكون مسؤولية الجميع. وبهذا ينتهي لقاؤنا في هذه الليلة، أسأل الله أن يحفظ لنا أمننا في الأوطان يا رب، وأن وكل من أراد يخل بأمننا ويطعن في ولاة أمرنا ويطعن في علمائنا الصادقين وفي طلبة العلم المخلصين والخطبة الذين يبينون هذه المسألة، كل من أراد بهم شر، فاللهم اجعل تدبيره ومكره تدميرا عليه. اللهم اجمع كلمتنا مع ولاة أمورنا على السنة، اللهم انصرنا بالرعب، اللهم انصرنا بالرعب، اللهم انصرنا بالرعب، اللهم اجعل كيد من يكيد لنا في نحره، وسلط عليه الموت، وسلط عليه عدوا من لدنك يمحقه ولا يعينه ويتلفه ولا يكرمه، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.